السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التقدم والائتمام به في الصلاة وفي كل الشأن، لكن أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالتقدم والائتمام به في الصلاة كانوا رضي الله تعالى عنهم في غاية العناية به. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تقدموا ولتأتموا بي، أي لتقتدوا بي في الصلاة، في ركوعها في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي سائر أحوالها، وليأتم بكم من خلفكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقتدوا به، وأمر من خلفهم في الصفوف المتأخرة أن يأتموا بمن هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانة ومكانا، حيث إنهم يشاهدون فعله فيفعلون كما فعل، فيفعل الذين خلفهم كما فعل الذين أمامهم، لأنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم مجتمعون في مسجد واحد، يأمر صلى الله عليه وسلم الصف المقدم بأن يأتسي به ويقتدي به في صلاته، والصف الذي وراءه والصفوف المتأخرة تأتم بالمتقدمة لأنها تنقل ما رأته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن في طبقات الأمة، فإن من لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن جاء بعده لا يتمكن من الائتمام به في الصلاة ولا في سائر الشأن إلا بالنظر إلى ما نقله أولئك الأمناء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين نقلوا هديه وعمله في الصلاة وفي غيرها. فمن أراد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليأتم بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته وفي سائر أحواله وأعماله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل السنن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن رجا النجاة والفوز والفلاح ونجا ما ورجا ما عند الله عز وجل من العطاء والهبات وما في الآخرة من الفضل والعطاء فليأتم وليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، لنأتسي به ولنقتدي به ولنحقق ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر ليس خاصاً بالرجال ولا بأصحابه فحسب، بل هو أمر للأمة جميعاً رجالاً ونساءً، من أدركوه وشاهدوه ومن بلغهم هديه ونقل إليهم عمله صلوات الله وسلامه عليه. فمن شاهده وجب عليه أن يقتدي به في صلاته فيصلي كما كان يصلي، وكذلك من نقل إليه بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد أو غاب عنه، فإنه يأخذ ممن رآه. جاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبابا قرابة 20 يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، فإنهم جاءوا ليتعلموا من العلم والهدى الذي نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكثوا عنده 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم سألهم صلى الله عليه وسلم عمن تركوا من أهلهم، فأخبروه فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل أولئك الصحابة من أجل ما نقلوه لأصحاب النبي لمن خلفهم ممن آمن وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى ما يسر الله من الأحاديث ونعلق على ما فتح الله تعالى في ذلك، ونجيب في آخر المجلس إن شاء الله تعالى على ما يرد من الأسئلة، فمن عنده سؤال يكتب ونجيب عليه في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة.
هذه الأحاديث فيها بيان عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل إذا صلى. وقد اشتملت هذه الأحاديث على بيان صفات جزئية من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم البيان الإجمالي لوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك غيره من الأحاديث السابقة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً. وبعد هذا الوصف الإجمالي الذي جاء في حديث عائشة وفي حديث أبي حميد وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء الوصف التفصيلي. وحتى نذكر بالوصف الإجمالي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ولم يهصر ولم يهصر ظهره، ولم قال رضي الله تعالى عنه وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، هصر ظهره أي مده، فلم يشخص رأسه ولم يصوبه، بل كان رأسه ممتدا على نحو مستوى رأسه، على مستوى على نحو مستوى ظهره، لذلك قال فإذا رفع رأسه بعد ذلك بعد الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. ثم قال رضي الله تعالى عنه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش لهما ولا قابضهما، واستقبل في أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة أي في التشهد قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا فيما فيه تشهدان من الصلاة. هذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا في حديث أبي حميد، ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث عائشة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث المتضمنة وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا جاء التفصيل، فمن ذلك ما ذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الصلاة. وقد تقدم في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة جعل يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه، المنكبان هما أطراف الكتفين وهما المفصل الذي يجمع العضد بالكتف، هذا يسمى منكبا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد يديه حذو منكبيه، حذو أي إزاء ومقابل وفي مسامتة منكبيه. هذا الخبر الذي جاء أو هذا الوصف الذي جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه جاء بيانه على وجه مفصل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام. ولم يذكر في هذا الحديث متى يكون الرفع، أهو قبل التكبير أم مع التكبير أم بعد التكبير، والذي عليه جماهير العلماء أن ذلك يكون قبل التكبير أو معه، وأما بعده فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم، فإنه لا يرفع يديه بعد أن يفرغ من التكبير. فقوله رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه حذو منكبيه أي إزاء منكبيه، بأن يقول هكذا الله أكبر، هذا حذو المنكبين الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموضع الأول الذي فيه رفع اليدين في الصلاة، وهذا الموضع يشبه أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم، فإن عامة العلماء على مشروعية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، وهذا الافتتاح وهذا الرفع سنة في قول جماهير علماء الأمة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرفع واجب، وقال آخرون إن الرفع ركن تبطل الصلاة بتركه، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير علماء الأمة أن الرفع سنة مستحب، فإن تركه الإنسان فإن صلاته صحيحة، لكنه يفوته أجر سنة رفع اليدين. هذا الموضع اتفق عامة العلماء على أنه من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة، لا خلاف بينهم أن الرفع في هذا مشروع، وأما بقية مواضع الرفع في الصلاة فإنها محل خلاف بين العلماء. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تضمن ذكر ثلاث مواضع لرفع اليدين في الصلاة. الموضع الأول كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام. والموضع الثاني وإذا كبر للركوع، يعني إذا أراد أن يركع فكبر للركوع رفع يديه أيضا حذو منكبيه، فذكر رفع اليدين ولكن لم يذكر موضع الرفع لأنه علم من الموضع الأول وأنه رفع إلى حذو المنكبين. ثم في الموضع الثالث من مواضع الرفع التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قال وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا هو الموضع الثالث، إذا رفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده رفع يديه حذو منكبيه، هذا هو الموضع الثالث. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا موضعا رابعا تضمنته بعض روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان يرفع أيضا في قيامه من الركعتين، قال رضي الله تعالى عنه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين يعني بعد إيش؟ بعد التشهد الأول إذا كانت الصلاة لها تشهدان، طبعا لا يتحقق هذا إلا في صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية، أما إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه لن يرفع يديه إلا في ثلاثة مواضع، عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرفع رفع اليدين في الصلاة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي كان لا يفعل هذا الرفع وهو رفع اليدين حذو المنكبين في غير هذا الموضع، في غير هذه المواضع التي ذكرها، ونص على السجود لأنه موضع خفض ورفع، ولم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكر، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ابن عمر أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده. وقد جاء الرفع في السجود عند النسائي بإسناد فيه مقال، وغالب العلماء على اقتصار المشروعية في رفع اليدين على هذه المواضع الأربع دون ما سواها، فلا يشرع رفع اليدين إلا في هذه المواطن الأربع، عند افتتاح الصلاة وهذا قول عامة العلماء، وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين. والمتفق عليه هو الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأما المواضع الثلاثة فهذه مما اختلف فيها العلماء، والمحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر وفيما نقله أبو حميد في بعض روايات الحديث، وكذلك فيما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالتكبير في هذه المواضع التي تضمنها حديث ابن عمر، حديث الأول عند افتتاح الصلاة والثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه، وزاد ابن عمر موضعا رابعا وهو عند القيام من الركعتين. أما موضع الرفع فقد دل حديث ابن عمر على أن المشروع في الرفع أن يكون حذو المنكبين، وجاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقد حفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا شهد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بالإتقان والضبط، كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال ثم يكبر. هذا الحديث أفاد أن الرفع سابق للتكبير، فما جاء من الأحاديث أنه كان يرفع يديه ويكبر كما في ظاهر حديث ابن عمر هو وجه آخر، فيقال إما أن يرفع يديه ثم يكبر أو يكون رفع اليدين مع التكبير، وكلاهما تحتمله النصوص الواردة في صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. أما الرفع بعد الفراغ من التكبير فإن ذلك غير محفوظ، غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى غير واحد من أهل العلم أن ذلك لم يقله أحد من أهل العلم. إذن الرفع إما أن يكون قبل التكبير بأن يقول الله أكبر، أو يكون مع التكبير الله أكبر. وأما أن يقول الله أكبر بعد أن يفرغ من التكبير يقول الله أكبر فهذا غير مشروع، لم يقل به أحد من أهل العلم. هذا ما يتصل بما أفاده حديث أبي حميد الساعدي، هو بيان متى يكون الرفع، أهو مقارن للتكبير كما دل عليه حديث ابن عمر، أم أنه سابق للتكبير، فدل ذلك فيما نقله أنه يكون سابقا للتكبير، فنقول يصلح هذا ويصلح هذا، فكلاهما تحتمله الأدلة. أما موضع الرفع فحديث أبي حميد وابن عمر ومالك بن الحويرث كلها متفقة في الرفع، لكنها اختلفت في موضع الرفع. ففي حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي الرفع حذو المنكبين، وأما حديث مالك بن الحويرث فقال فيه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه يعني أطراف أذنيه. وهنا اختلف العلماء في الرفع، فمنهم من قال يرفع حذو المنكبين، ومنهم من قال يرفع حذو فروع أذنيه، ومنهم من قال إن هذا محمول على تعدد الأحوال، فكان النبي يرفع أحيانا حذو المنكبين وأحيانا يرفع حذو فروع أذنيه، وكل من الصحابة نقل ما رأى، وهذا من المواضع التي تعددت فيها السنة، كما تعددت السنة في أذكار وأقوال كذلك تعددت السنة في أفعال وأحوال، في أفعال وأحوال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الاستفتاح جاء على صيغ متعددة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وجاء غير ذلك من الاستفتاحات، كذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم تكن على صفة واحدة، بل كانت على صفات متعددة، يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وكله سنة، كله سنة يعمل بها. وما جاء من الأقوال والأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، فالسنة تتحقق بأن يفعل الإنسان جميع الصور الواردة، وأن يقول جميع الأذكار الواردة على أحوال مختلفة. ففي الاستفتاح مثلا جاءت استفتاحات عديدة، فالسنة فيها أن تقول مرة في صلاتك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، وفي مرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، في الركوع مثلا مرة تقول سبحان ربي العظيم، ومرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومرة تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، وهلم جر في الأذكار المتنوعة. السنة أن تأتي بها على هذا النحو من التنويع الذي ورد، وكذلك في الأفعال. وقال بعض أهل العلم بل إن من وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حذو منكبيه، ومن وصف رفع يديه إلى فروع حاذ بهما فروع أذنيه لم يختلف، بل اختلفوا في الوصف وهو واحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن من نظر إلى أطرافه السفلى، أطراف يديه السفلى، رأى أنها حذو منكبيه فقال رفع يديه حذو منكبيه، ومن رأى أعلى يديه ورآهما قد بلغ فروع أذنيه فقال رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فهما موضع واحد ولكنه مختلف من حيث وصف من رأى، لا من حيث الواقع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول جمع بين الروايات، ولكن الأمر في هذا قريب، سواء قيل بهذا أو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على صفات متعددة وأحوال متعددة، فإنه لا إشكال في ذلك، والعمل بالجميع، إما بالجمع الذي ذكر من أن أطراف اليدين السفلى حذو المنكبين وأعلاهما حاذى بهما فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث في مسلم، أو ما دل عليه حديث أبي حميد الساعدي في البخاري وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه حاذى بهما منكبيه. وفي كل الأحوال هذا الرفع سنة، فإذا فعله الإنسان كان مأجورا مثابا لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تركه فإنه لا إثم عليه بل ينقصه أجر هذه السنة. وأما الرفع فيما عدا ذلك فإنه غير مشروع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتعلق بمذاهب الفقهاء فذهب الإمام الشافعي إلى أن السنة في الرفع في ثلاثة مواضع عند افتتاح الصلاة، وهذا متفق عليه عند جميع الأئمة الأربعة، والموضع الثاني عند الركوع وعند الرفع منه، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الاقتصار على الرفع في الموضع الأول فقط، واستدلوا بأدلة، ولكن السنة الثابتة المحفوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في غير هذا الموضع، فلا تهمل السنة لعدم ورودها في بعض الأحاديث، فإن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب هذا الوصف استيعابا كاملا، فكل صحابي ذكر من صفات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته ما مجموعه يعرف به كيف كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام أحمد فرأى رحمه الله أن السنة في الرفع في أربعة مواضع، في الافتتاح وهذا كما ذكرت متفق عليه بين الأئمة، وفي الركوع، وفي الرفع منه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه حذو منكبيه. أما الحديث الذي يليه حديث وائل بن حجر الذي نقله المصنف رحمه الله عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه بيان مشروعية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى أن كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهو قول عامة العلماء، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يخالف فيه إلا قلة من أهل العلم، وذلك لظهور هذه السنة في قول من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى السدل في الصلاة، وعن الأوزاعي رحمه الله أنه خير بين القبض والسدل، والأمر في هذا من حيث دلالة السنة واضح جلي، فحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه صريح في مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، لقوله رضي الله تعالى عنه: أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا الأمر أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دال على مشروعية ذلك. وما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والسدل هو إحدى الروايتين عنه رحمه الله، وهذه الرواية نقل عنه خلافها، فالذي فيه مطل إمام مالك والذي كان يقرأ عليه إلى أن مات رضي الله تعالى عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، لكن هذه الرواية اشتهرت عند فقهاء المالكية المتأخرين، فجرى عليها عمل غالب المالكية من أنهم لا يقبضون في الصلاة بل يسدلون، استناداً إلى ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله. وغاية ما استدلوا به أن هناك من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القبض، كما في حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كيف يصلي، فإنه لم يذكر له صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. لكن الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي حديث يستوعب صفة صلاته بمجموعها بكل أحوالها، بل صفة صلاته نقلت مفرقة في أحاديث، فما لم يذكر حديث وجاء به حديث آخر صحيح وجب على المؤمن أن يقبل ما جاء به الحديث الآخر، لأن ذلك تكتمل به معرفة كيف كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي أن يقدم ما في السنة وألا يعتمد من الأقوال ما خالفها، فالعلماء يصيبون ويخطئون، والواجب على المؤمن أن يبحث عما هو أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أقرب إلى الصواب، لا أن يتعصب لقول عالم أو لرأي مذهب أو لفقه فقيه، فإننا جميعا مأمورون بالاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله يفصل كل قول ويرفع كل خلاف، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لا يجوز لأحد أن تتبين له السنة ويعرف دلالتها ويتبين أنها حق يترك ذلك لأجل أن العالم الفلاني لم يقل بذلك دون حجة ولا برهان. أما إذا كان قد تبع عالما في قول بناء على حجة أو برهان أو جواب عما ما ورد أو ما أشبه ذلك، فإنه عند ذلك يكون معذورا. أما إذا لم يكن عنده حجة ولا برهان، فالحجة والبرهان في قول سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، فلا قول مع قوله، بل كل الأئمة على اختلاف مذاهبهم يذكرون هذا الأصل، وأنه إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يقتدى به وهو الذي يستمسك بهديه وهو الذي نتعبد الله عز وجل بالأخذ بقوله وعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة هو مما توافرت به الأدلة وقال به جماعات من أهل العلم، حتى عد بعضهم الأحاديث الواردة في ذلك والمنقول ما يشبه المتواتر. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف كما ذكرت، والخلاف على هذا النحو الذي سمعتم، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة على أن المشروع للمصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية محفوظة عنه وهي التي في الموطأ إلى ما ذهب إليه بقية الأئمة، وفي رواية أخرى اعتمدها فقهاء المذهب أن السنة عدم القبض، أن السنة عدم القبض بل السدل. فيما يتصل بهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لأنه أثبت حديث في بيان موضع اليدين في الصلاة، فإن حديث وائل بن حجر تضمن الخبر عن أمرين، الأول عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهذا مما توافرت فيه الأدلة وجاء في الصحيح وغيره. أما الأمر الثاني الذي تضمنه الحديث فهو موضع وضع اليدين في الصلاة، حديث سهل بن سعد في البخاري قال رضي الله تعالى عنه أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، لكن لم يبين موضع ذلك، وثمة ثلاثة مواضع دارت عليها كلمات العلماء في موضع اليد، في موضع اليدين في الصلاة حال القيام. فمن أهل العلم من قال إن موضع وضع اليد هو الصدر، والصدر أي حذاء الثديين أو بينهما، وهذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر حيث قال رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. هذا الموضع الأول الذي ورد في كلام العلماء أن اليد توضع عليه. الموضع الثاني أن ذلك فوق السرة وتحت الصدر، وهذا الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء وعامة العلماء، أن الموضع الذي يوضع توضع عليه اليدان في الصلاة هو ما تحت الصدر وفوق السرة. وقد جاء في ذلك حديث عن علي رضي الله تعالى عنه واعتمده جماعات من الفقهاء. أما الموضع الثالث الذي قاله بعض أهل العلم في موضع اليدين هو تحت السرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد له روايتان أنه فوق السرة ورواية أخرى تحت السرة، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وكذلك الإمام أبو حنيفة، واستدلوا في ذلك بحديث ورد عن علي رضي الله تعالى عنه. فالوارد عن علي رضي الله تعالى عنه ضعيف فيما تحت السرة ولا بأس به فيما فوق السرة، أقوى من الآخر. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في وضع اليدين أن يكون تحت الصدر وفوق السرة. هذا ما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه. حديث وائل بن حجر فيه أن وضع اليدين على الصدر، وهو أمثل حديث ورد في ما يتصل بموضع اليدين في الصلاة، والأمر في هذا واسع. فإن عموما أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة يشمل كل موضع من هذه المواضع التي ذكرها العلماء، لكن الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه على الصدر، لما جاء في رواية ابن خزيمة في موضع وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة حيث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهو حديث لا بأس بإسناده، فقد صححه جماعة من أهل العلم، وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر دون ذكر صدره، حيث ذكر أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ولم يذكر الصدر، لكن جاءت زيادة الصدر في رواية ابن خزيمة وهي بإسناد لا بأس به، وبه يتبين موضع وضع اليدين. والأمر في هذا قريب، وضعهما على صدره أو وضعهما فوق سرته، كل ذلك من المواضع. وإن أخذ بقول من يقول إنها توضع تحت السرة فهذا قال به بعض أهل العلم، وهو مستند إلى حديث جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي إسناده مقال، فهو حديث متفق على ضعفه. فقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، إلا أن هذا الحديث كما ذكر النووي وغيره من أهل العلم متفق على ضعفه. والحكمة في وضع اليدين على هذه الصورة في الصلاة أنها أقرب للخشوع والذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، وهي أدعى لحفظ اليدين من العبث والحركة، فإن من كانت يداه في جنبيه كان ذلك مدعاة لحركتهما أو العبث بهما، أما إذا كانتا مشدودتين على الصدر فإن أو على ما فوق السرة فإن ذلك أدعى لحفظهما من العبث والحركة. بعد هذا قال المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذا الحديث بيان حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فمدار هذا الحديث على بيان حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. القراءة في الصلاة فرض أمر الله تعالى به في قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن القراءة في الصلاة فرض، حيث أمر الله تعالى بها أهل الإيمان. وجمهور العلماء على أن هذا الأمر أدناه وأقل، وأن أدناه وأقله قراءة الفاتحة، لما جاء في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. هذا الذي عليه الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وذهب الحنفية إلى أن قراءة أي شيء من القرآن يتحقق به الأمر ولا تتعين قراءة سورة الفاتحة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور وخلاف ما دلت عليه الأدلة. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، فالنفي هنا نفي لصحة الصلاة وليس لكمالها ولا لواجب فيها، فإن بل لركن من أركانها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة أي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ويبين هذا المعنى الرواية التي ذكرها في رواية ابن حبان والدارقطني، حيث قال صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ أي لا تغني ولا تكفي ولا تبرأ الذمة بصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج أي فاسدة، وقيل ناقصة، والنقص هنا نقص لا يجبره شيء بل نقص يبطل الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة أي لا تصح صلاة، وهذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، فإن قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم لكل صلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة متنفل بها. وكذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يشمل كل مصل، لا صلاة أي لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، حيث جعل قراءة الفاتحة فرض على كل مصل إماما كان أو مأموما، صلى في جماعة أو منفردا ذكرا كان أو أنثى، للعموم في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لمن لم يقرأ أي لمن لم يتلو، فالقراءة هنا بمعنى التلاوة، ولا تسمى القراءة قراءة إلا إذا تحرك بها اللسان، فمن قرأ بقلبه دون أن يحرك لسانه فإنه لم يقرأ. بعض الناس إذا صلى قال الله أكبر ثم أطبق شفتيه لا يحركهما، يقول قرأت الفاتحة، قرأها بإمرارها على خاطره أو في ذهنه أو في قلبه، لكن لم يقل هذه قراءة. هنا القراءة عندما ما حركت به لسانك وتحركت به شفتاك فهو قراءة، ما عدا هذا لا يسمى قراءة في كلام العرب. وبالتالي أولئك الذين يقولون الله أكبر ثم يطبقون شفاههم ولا تتحرك ألسنتهم بما يقرؤون، هؤلاء لم يقرؤوا، فلا يصدق عليهم قوله صلى الله فيصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هؤلاء لم يقرأوا فاتحة الكتاب. وقوله بأم القرآن، المقصود بأم القرآن إيش؟ الفاتحة. وقد جاء ذلك في رواية أخرى حيث قال بأم الكتاب، بأم القرآن وبأم الكتاب، وفي رواية بفاتحة الكتاب، وهي أسماء متنوعة لسورة واحدة وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سميت بأم القرآن لأن الفاتحة تضمنت معاني القرآن كاملا، فكل ما في القرآن تجد له إشارة في الفاتحة. فالقرآن تعريف بالله، والفاتحة قد تضمنت ذلك. القرآن بيان للطريق الموصل إلى الله، والفاتحة تضمنت ذلك. القرآن بيان لمآل المتقين، والفاتحة تضمنت ذلك. القرآن تضمن الإيمان باليوم الآخر، والفاتحة تضمنت ذلك. القرآن تضمن الأخبار عن الأمم السابقة مؤمنها وكافرها، والفاتحة تضمنت ذلك. كل معاني القرآن التي جاء بها الكتاب الحكيم لها إشارة في الفاتحة، ولذلك سميت الفاتحة أم القرآن. فأم الشيء هي أصله، أم الشيء هو أصله، ومنه سميت مكة أم القرى. لماذا سميت مكة أم القرى؟ أم المدن، القرى بمعنى المدن. لماذا سميت مكة أم القرى؟ لأنها أول مدينة مدنت وقرية اجتمع الناس فيها، وبعد ذلك انتشرت المدن والقرى في بقاع الأرض غير مكة. فلذلك سميت مكة أم القرى، لذلك لأن القرى كلها صادرة عنها، وكل التجمعات البشرية كانت عنها. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فأول بيت عبد الله تعالى فيه هو مكة، هذا البناء المبارك الذي نحن في رحابه. ثم بعد ذلك انتشر الناس في الأرض وكانت القرى والمدن التي يسكنونها. هذا معنى تسمية هذه البقعة بأم القرى. والفاتحة سميت بأم القرآن لأنها جمعت معاني الكتاب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أي بفاتحته، كما جاء ذلك في رواية أخرى في رواية ابن حبان والدارقطني، وكذلك في الرواية التي عند أحمد وأصحاب السنن. ومما جاء في الرواية الأخرى رواية أحمد قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، أي رواية لحديث عبادة، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه فيقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، كأنه يسألهم صلى الله عليه وسلم ويستفصل منهم أيكون ذلك منهم. وسبب هذا ما جاء في قصة الحديث، قال عبادة رضي الله تعالى عنه كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عليه من القراءة، فثقلت عليه القراءة أي صعبت عليه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وذلك تعليل للثقل، حيث إنه شوش عليه ما كان يسمعه من قراءة من خلفه، فثقلت عليه القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقال النبي، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم لما قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب وبين السبب لاستثنائها، فقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث إسناده تكلم عنه بعض أهل العلم لما فيه من رواية محمد بن إسحاق، وقد حسنه الدارقطني والخطابي وغيرهما. وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وخالف في ذلك جمهور العلماء فقالوا إن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، بل قراءة الإمام تكفيه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه حديث في إسناده مقال، وأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أثبت منه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن أن يقرأوا خلفه، فامتنع الناس من القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة. واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات. والإمام يقرأ لمن خلفه، يقرأ لنفسه ولمن خلفه، فإذا كان من خلفه لا يستمع إليه فما فائدة قراءته؟ والله تعالى قد قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولذلك ذهب الأئمة من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب قراءة على المأموم خلف الإمام، بل تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام في القراءة. أما ما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وواجب على المأموم أن يقرأ. وهذا القول أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه الإمام مالك رحمه مما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من وجوب القراءة على كل مصل ولو كان مأموما، فإن في ذلك من المشقة ما هو معلوم، كما أن الأدلة متضافرة، وليس فقط مشقة بل الأدلة متضافرة على أن المأموم لا قراءة عليه فيما جهر فيه إمامه، فإن ذلك مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أمر الله تعالى به من الإنصات في قوله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا الأمر، فإذا قرأ إمامه فالراجح من قولي العلماء أنه لا يجب عليه أن يقرأ. ما الذي يفعل؟ الواجب عليه الاستماع والإنصات، ثم إذا سكت الإمام وتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقرأ للعموم، لكن إذا كان الإمام لا يترك فرصة فإنه لا يجب عليه لكونه لا يتمكن من ذلك، ولأن قراءة الإمام قراءة له. هذا والراجح في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهور العلماء. وقد جاء حديث يستدل به بعض الناس، وهو حديث جابر في مسند إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكنه يستأنس به في جملة ما ورد من الأحاديث الدالة على أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله لبيان حكم الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة. البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول كل سورة من سور القرآن الحكيم عدا سورة براءة. آية في أول سورة في أول كل سورة من سور الكتاب الحكيم عدا سورة براءة، لكنها ليست من السور، إنما هي آية في افتتاح السور وليست منها، وقراءتها سنة في قول جمهور العلماء في افتتاح الصلوات وفي افتتاح القراءة على وجه العموم، ولكن اختلف العلماء في البسملة في سورة الفاتحة على وجه الخصوص، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من الفاتحة وليست في أولها فقط كسائر السور. سائر السور البقرة تبتدئ بقوله ألف لام ميم، آل عمران تبتدئ بألف لام ميم، النساء تبتدئ بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، المائدة تبتدئ بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، آل الأنعام تبتدئ بقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآية، وهلم جر. هذه مبادئ السور. البسملة آية في أول كل سورة وليست منها. الإمام الشافعي موافق للجمهور في كل المصحف إلا في الفاتحة، فعد البسملة آية منها، آية منها، وهي آية أيضا، وهي جزء آية من سورة النمل، جزء آية من سورة النمل في قول سليمان عليه السلام وأنه من سليمان وأنه بسم الله، الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية من سورة النمل. لكن فيما يتعلق بسورة الفاتحة الإمام الشافعي يرى أن البسملة آية منها، ولذلك تجدون في المصاحف أن آية رقم واحد هي بعد البسملة في سورة الفاتحة فقط، في بقية السور آية رقم واحد هي الآية الأولى غير البسملة. فالخلاف في كون البسملة آية من الفاتحة أو آية في أولها، جمهور العلماء على أنها آية في أولها وليست آية منها، فالفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا الأساس اختلف العلماء في الجهر بالفاتحة، فذهب الإمام الشافعي بأنه ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءتها وأن الجهر بها مسنون، وأن الجهر بها مسنون وجوب القراءة، خلافا للجمهور الذين قالوا لا يجب أن تقرأ بها بل قراءتها سنة، والجهر بها غير سنة لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل الجمهور على هذا القول بأن الفاتحة لا يشرع الجهر بها بما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة أي يفتتحون القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي بقول الحمد لله رب العالمين وهي أول سورة في الفاتحة. وجاء التصريح بعدم ذكر البسملة في رواية مسلم قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني لا في قراءة الفاتحة ولا في قراءة غيرها من السور. الله أكبر. نستكمل التعليق على الحديث بعد الصلاة ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ ما حكم قراءة القرآن من غير تحريك الشفتين؟
هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل أن قراءة القرآن دون تحريك اللسان بما يقرأ لا تسمى قراءة، إنما هو إمرار الآيات على الذهن، لكن لا يوصف بأنه قراءة إلا ما حرك به الإنسان لسانه، وما اشترطه بعض أهل العلم من أنه أن يسمع نفسه هذا لا دليل عليه، بل تكفي القراءة دون أن يسمع نفسه. بعض العلماء يشترط في القراءة أن يسمع نفسه، يعني أن يقرأ بصوت يسمع ما يتلوه فيقول الحمد لله رب العالمين وأسمع نفسه الآن، قال لابد في القراءة من أن يسمع نفسه، لكن الصواب أنه لا حاجة إلى الإسماع لأن الإسماع زائد على مجرد القراءة، بل المطلوب هو تحريك اللسان بالمتلو. قرأت الفاتحة الآن ولم أسمعها لكنها قراءة لأنها تحركت بها شفتاي ولساني. الآن الصورة الثالثة التي يفعلها بعض الناس يقول قرأت الفاتحة، أنا لم أقرأ الفاتحة حقيقة، إنما أمررت ذهني على الآيات، أمررت الآيات على قلبي كالذي ينظر إليها يقرأها بنظره، لكن هذا ما في نظر إنما إمرار قلب، هذه لا تسمى قراءة، هذه لا تسمى قراءة، إنما هذه إمرار آيات على القلب لا تسمى قراءة. القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، وهذا سواء في تلاوة القرآن أو في ما يتعلق بالأذكار، وكذلك في كل ما يترتب على القول، يعني لو أن إنسانا قالها في وهو صامت هذا مر على ذهنه قول أنت طالق لزوجته لا يترتب عليه شيء لأن هذا لم يتكلم به الإنسان، عفى الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والكلام لابد أن يظهر بحركة اللسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟
نعم، رفع اليدين بعد حذو المنكبين بعد الرفع من الركوع مشروع، ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وذكر في ذلك أربعة مواضع، ومنها إذا قام من الركعتين رفع يديه حذو منكبيه، وأما الرفع بعد الرفع من الركوع فهو ثابت من حديث ابن عمر وحديث حذيفة رضي الله وحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة النافلة بين صلاة المغرب والعشاء؟
صلاة النافلة بين صلاة المغرب والعشاء منها ما هو راتبة وهو ركعتان بعد المغرب، كما جاء ذلك في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وقد جاء بيانها في رواية الترمذي ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فصلاة ركعتين بعد المغرب من السنن الرواتب. ثم بعد ذلك إذا شاء أن يتنفل فهذا نفل مطلق، يسمى نفل مطلق، يعني لم يرد في فضله حديث خاص، إنما هو في جملة ما جاء الندب إليه من الصلوات وأنها خير موضوع والاستكثار منها مندوب، لكن ليست ثمة حديث صحيح في فضل الصلاة بين العشاء والمغرب، إنما ورد الفضل فقط في ركعتي الراتبة، وما عداهما فهو نفل مطلق، وهو من العمل الصالح الذي يتزود فيه الإنسان بالحسنات ليوم المعاد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قول المصلين آمين؟
تكلمنا عن هذا وقلنا العلماء لهم فيها في ذلك قولان في الجملة. جمهور العلماء على أن قراءة المأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلاة غير واجبة، وقراءة الإمام تكفيه. والقول الثاني مذهب الإمام الشافعي أنه يجب أن يقرأ فيما جهر فيه الإمام كما يجب أن يقرأ فيما أسر فيه، لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا ما يمكن أن يحتاط الإنسان، ما في احتياط، لابد يختار أحد القولين. إن قرأ فهو آثم على قول من يرى أنه لا تجب القراءة، لأن الواجب في حقه إيش؟ الإنصات. وإن لم يقرأ فهو آثم على قول الإمام الشافعي. هنا ما في احتياط، ما في إلا أن يرجح أحد القولين أو يأخذ به ويعمل. أما الاحتياط في مثل هذه الصورة ليس ثمة احتياط، لأنهما قولان متقابلان فليس ثمة احتياط. والراجح من هذين القولين هو عدم وجوب قراءة الفاتحة ولا غيرها إذا قرأ الإمام، بل لا يصح أن يقرأ لأنه يجب عليه الإنصات.
الله أعلم.